الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما اختلافهم في العدد فإن قوما اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل والمسح، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل. هذه المسألة أراد المؤلف أن يبين من خلالها هل يشترط لإزالة النجاسة العدد المعين أو المطلوب هو الإنقاء، أي تطهير إزالة عين النجاسة بصرف النظر عن العدد. فأفاد المؤلف رحمة الله عليه أن قوما من العلماء، عددا من العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك، اشترطوا الإنقاء فقط، أي إزالة عين النجاسة، ولم يشترطوا العدد المعين لا في الغسل ولا في المسح. لا في الغسل أي في غسل الكلب مثلا وكذلك الخنزير، خلافا لغيرهم من العلماء الذين شرطوا عددا معينا في غسل الكلب والخنزير. والمسح المقصود بالمسح هنا الاستجمار، هل يشترط في الاستجمار عدد معين بحيث لا يقل عن 3 أحجار مثلا؟ مسألة خلافية بين العلماء. أفاد المؤلف رحمة الله عليه أن الذي عليه قوما من العلماء أن المطلوب هو الإنقاء، أي إزالة عين النجاسة، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل. ومن العلماء من يرى بأن الاستجمار لا يجزئ إلا ب3 أحجار، وكذلك غسل الكلب لا يتم إلا ب7 غسلات، ومنهم من أضاف إليه من زاد على ذلك الخنزير. والذين شرطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع، ثم أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى الخلاف الذي جرى بين الذين شرطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل، فمنهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد كغسل الكلب مثلا، ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات، ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمة الله عليه حيث اشترط العدد في غسل لعاب الخنزير، سؤر لعاب الخنزير. ومن الحنفية من اشترط العدد المعين في غسل سائر النجاسات. أما من لم يشترط العدد لا في الغسل ولا في مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة. وأما من اشترط في الاستجمار العدد، أعني 3 أحجار لا أقل من ذلك، فمنهم الشافعي وأهل الظاهر وكذلك الإمام أحمد. وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الإناء 7 من ولوغ الكلب، فالشافعي أي الشافعي من العلماء الذين اقتصروا العدد على المحل الذي ورد فيه وهو الكلب. ومن قال بقوله: وأما من عداه وشرط السبعة في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد ابن حنبل منهم، أي الإمام أحمد رحمة الله عليه اشترط العدد في غسل لعاب الخنزير. إذا عندنا قولان رئيسان في هذه المسألة. القول الأول: المطلوب هو الإنقاء، هو إزالة عين النجاسة، وبه قال الإمام أبو حنيفة ومالك. والقول الثاني: يشترط العدد في الاستجماع وفي الغسل، ومن هؤلاء الإمام الشافعي وأحمد والظاهرية. وأصحاب القول الثاني اختلفوا، فمنهم من قاس الخنزير على الكلب، ومنهم من لم يقس الخنزير على الكلب، حيث لا يشترط العدد في غسل لعاب الخنزير. والذي قاس الخنزير على الكلب هو الإمام أحمد رحمة الله عليه، خلافا للإمام الشافعي وغيره. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة غير المحسوسة العين، يعني الحكمية. فالنجاسة التي تقدمت معنا هي النجاسة المحسوسة، النجاسة التي يمكن رؤيتها. وأما النجاسة التي لا ترى، فالإمام أبو حنيفة يرى العدد. إذن الإمام أبو حنيفة يفرق بين النجاسة المحسوسة وغير المحسوسة. فالمحسوسة لا يشترط فيها العدد، أما في غير المحسوسة فيشترط في ذلك العدد. والمقصود بالنجاسة غير المحسوسة هي التي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثة قبل أن يدخلها في إنائه. فهذه النجاسة نجاسة غير محسوسة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ثلاث غسلات. فمن هنا إشارة أبو حنيفة في هذا العدد. وإلى مذهب الإمام أبي حنيفة أشار الإمام السخسي في كتابه المشهور المبسوط، حيث قال: ثم النجاسة نوعان، مرئية وغير مرئية. ثم المرئية لا بد من إزالة العين بالغسل وبقى وبقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر، إلى أن قال: وأما النجاسة التي هي غير مرئية فإنها تغسل ثلاثا. أعيد: وأما النجاسة التي هي غير مرئية فإنها تغسل ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم، ثم ذكر هذا الحديث، مما يدل على أن الإمام أبا حنيفة يفرق بين النجاسة المحسوسة وغير المحسوسة. فالمحسوسة وهي التي يمكن رؤيتها لا يشترط فيها العدد، وأما غير المحسوسة فيشترط فيها العدد. وسبب اختلافهم في هذا، أي سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، تعارض المفهوم من هذه العبادة بظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد. وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلا. هذا المفهوم صحيح، فالمفهوم من إزالة النجاسة هو إزالة عينها، هو إزالة عينها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا من حيث الأصل. وهذا المفهوم كما قلنا صحيح. وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجماع في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجى بأقل من 3 أحجار على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث. فالذي يرى هذا المفهوم، وقلنا بأن هذا المفهوم صحيح من حيث الأصل، هو يحتاج إلى تأويل الأحاديث التي ورد فيها العدد، الأحاديث التي ورد فيها العدد كما سيأتي. فالتأويل الذي سيلجأ إليه أن يحمل هذه الأحاديث على سبيل الاستحباب، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3، وقلنا المطلوب في إزالة النجاسة هو إزالة عينها، فإذا زالت عين النجاسة، فإذا زال عين النجاسة بأقل من 3 بناء على هذا المفهوم يكتفى بذلك، لكن بناء على ما ورد في هذا الحديث لا يكتفى بذلك. إذن عند في هناك تعارض بين هذا المفهوم وهذا الحديث، ولحل هذا التعارض الذي يتمسك بالمفهوم يحتاج إلى أن يؤول الحديث، والتأويل الذي سيلجأ إليه أن يحمل هذا الحديث على سبيل الاستحباب بأن إزالة النجاسة المطلوب فيها إزالة عينها، لكن يستحب أن يتم ذلك ب3 أحجار. لماذا؟ حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث. وجعل العدد المشارط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة يحتاج إلى تأويل آخر، لأن العدد لم يرد في الاستنجاء فقط، إنما ورد في غسل الكلب كذلك، فمن هنا هو يحتاج إلى تأويل هذا الحديث أيضا، إما أن يقول بأنه أيضا على سبيل الاستحباب، أو يقول بأنه من باب تعبد، أنه من باب تعبد. ولذلك قال المؤلف رحمة الله عليه وجعل العدد المشارط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك، وهذه المسألة سبقت معنا. وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها، هذا هو الاتجاه الأول. وهناك اتجاه آخر وهو ترجيح ظواهر هذه الآثار على المفهوم، أو نقول الجمع بين هذه الآثار على بين هذه الآثار والمفهوم، فيقول هذا المفهوم من حيث الأصل صحيح، هذا المفهوم هو يقرر الأصل في إزالة النجاسة بأن المطلوب فيها هو إزالة عينها، لكن لا تعارض بين هذا المفهوم العام وما تم استثناؤه، وما تم استثناؤه، لأن القاعدة أنها لا تعارض بين العام والخاص. فإذا ثبت هذا فيكون الحديث الذي ورد في الاستجمار من باب الخاص، ولا تعارض بينه وبين المفهوم العام هذا. وكذلك الحديث الذي ورد في غسل لعاب الكلب هو أيضا من باب الخاص، فلا تعارض بينه وبين هذا المفهوم العام. لذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها بناء على أنه من باب الاستثناء، فيقتصى بهذا بالذي تم استثناؤه، وما عدا ذلك يبقى على الأصل، ما عدا ذلك يبقى على الأصل. وأما من رجح الظاهرة على المفهوم فإنه عد ذلك إلى سائر النجاسات. وأما من لم يجمع بين هذا المفهوم العام وما تم استثناؤه بهذه الآثار بأن يقول بأن الآثار من باب الاستثناء فلا أو من باب الخاص فلا تعارض بينها وبين المفهوم العام، بل رجح الظاهر على المفهوم، بل رجح الظاهر على المفهوم، والظاهر أن النجاسة بحاجة إلى العدد، لكن هذا الظاهر ليس بصحيح، هذا الظاهر ليس بصحيح، فالصحيح أن الظاهر هو أن يكتفى بما ورد فيه العدد، فالذي ورد فيه العدد هو الكم وكذلك الاستجمار، فالظاهر هو الاكتفاء به، هو الاكتفاء به اللهم إلا إذا قسنا غيره عليه. فمن هنا نحتاج إلى أن نضيف إلى عبارة المؤلف: وأما من رجح الظاهر وقاس على الظاهر، وقاس على الظاهر بعد أن رجح الظاهر على المفهوم ثم قاس عليه غيره، فإنه عد ذلك إلى سائر النجاسات. وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثة قبل أن يدخلها في إنائه. والراجح والعلم عند الله أنه يشترط العدد في الاستجمار فقط، كما ورد في الحديث حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من ثلاثة، فهذا نهي صريح. وكذلك يشترط العدد في غسل لعاب الكلب لما ورد من الأثر في ذلك، ولا يقاس عليه الخنزير، ولا يقاس عليه الخنزير. الإمام أحمد رحمة الله عليه قاس عليه الخنزير فقال: إذا كان الكلب لعاب الكلب يكسل سبع مرات فمن باب أولى الخنزير لأنه أخبث من الكلب. فنقول هذا القياس ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن هذا العدد خاص بالكلب، الظاهر منه أنه خاص بالكلب وبما في لعاب الكلب من ضرر الذي لا يكون في الخنزير، ويكتفى بما ورد فيه الأثر وهو الكلب ولا يقاس عليه الخنزير. مرة أخرى الراجح والعلم عند الله أنه يشترط العدد في الاستجمار لما للأثر الدال على ذلك، وكذلك يشترط العدد في الكلب دون الخنزير، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: الباب السادس في آداب الاستنجاء. وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الند، فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الند. لماذا؟ لأنه من باب الآداب. وهي معلومة من السنة. مثل ماذا؟ كالبعد في المذهب، أي في المذهب في مكان الذهاب. إذا أراد الإنسان أن يتفوت فالسنة أنه يبتعد عن أعين الناس، خلافا لما إذا كان يريد أن يتبول. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه، حيث قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، حتى يغيب فلا يرى. رواه ابن ماجه وغيره. فهذا يدل على أنه من السنة الابتعاد، الابتعاد عند قضاء الحاجة، أي عند التبول. أما عند التبول فليس بلازم. لماذا؟ لما ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه، حيث قال: قد رأيتني أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتعد هنا. فهذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد البراز فإنه يبتعد عن الناس. قال المؤلف رحمة الله عليه: إذا أراد الحاجة، يعني كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة، وترك الكلام عليها، وترك الكلام عليها. هذا كما قال المؤلف رحمة الله عليه هو من باب الأدب، لكنه لا يدل عليه حديث صحيح، لأن الحديث الذي يستدل به على هذا الأدب حديث ضعيف، وهو قول النبي صلى الله عليه، أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا يتناجى اثنان على ضائتهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. فهذا الحديث حديث ضعيف، رواه ابن ماجه وغيره. والذي يدل عليه، والذي تدل عليه السنة، أنه لا يشرع للإنسان رد السلام عند قضاء الحاجة، فلا حديث في ذلك ثابت. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه ابن ماجه. إذن الثابت أنه لا يرد السلام عند قضاء الحاجة، وأما الكلام فليس هناك ما يدل عليه من الأحاديث الصحيحة. قال المؤلف رحمة الله عليه: والنهي عن الاستنجاء باليمين، والنهي عن الاستنجاء باليمين. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سلمان رضي الله عنه، روى بأن النبي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. هذا أيضا ثابت. وألا يمس ذكره بيمينه، هذا أيضا ثابت في هذا الحديث، وكذلك في حديث أبي قتادة حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. رواه البخاري ومسلم. فكل هذه الآداب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير ما ذكرنا من ترك الكلام. قال المؤلف رحمة الله عليه: وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة، وهي استقبال القبلة للضائق والبول واستدبارها، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قال المؤلف رحمة الله عليه بأن هناك مسألة تتعلق بآداب قضاء الحاجة اختلف العلماء فيها، هل هي أيضا من باب الاستحباب أم لا؟ قال المؤلف رحمة الله عليه: فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا لبول أصلا ولا في موضع من المواضع، أي لا يجوز على الإطلاق، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط أو بول أصلا. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة، وهو عنده على الكراهية. وقول هذا والقول الثاني: إن ذلك يجوز بإطلاق، يجوز بإطلاق سواء كان في البنيان أو في غير البنيان. ولهذا قال داود الظاهري. والقول الثالث: وقول إنه يجوز في المباني والمدن، ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن. وبهذا قال جمهور العلماء. إذن عندنا ثلاثة أقوال رئيسة، قلت رئيسة لأنه هناك أقوال أخرى لم يذكرها المؤلف، وأهم الأقوال هو ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه. القول الأول يجوز مطلقا، القول الثاني لا يجوز مطلقا، والقول الثالث يجوز في حال دون حال. والسبب في اختلافهم هذا، والسبب في اختلافهم هذان حديثان متعارضان ثابتتان. هناك حديثان يتعارضان من حيث الظاهر. أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا الحديث يفيد النهي على الإطلاق. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين، مستقبل الشام مستدبر القبلة. فهذا الحديث، هذا الذي رواه ابن عمر رحمة الله عليه، يفيد الجواز، يفيد الجواز، وإن كان الجواز هنا مقيدا بالاستدبار كذلك، مقيد بالاستدبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استدبر القبلة واستقبل الشام. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. أحدهما مذهب الجمع، من العلماء من جمع بين الحديثين، والثاني مذهب الترجيح، ومن العلماء من رجح أحد الحديثين على الآخر، والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض، وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحب. ومن العلماء من ترك الحديثين ورجع إلى البراءة الأصلية، فقال: ما الأصل في الأمر؟ الأصل هو جواز استقبال القبلة واستدبارها بغائط وبول، هذا هو الأصل. حتى نقف على حديث سالم عن التعارض. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى وحيث لا سترة، وحمل حديث حديث ابن عمر على السترة، وهو مذهب مالك، أي هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء وليس الإمام مالك فقط. فهم جمعوا بين الحديثين، جمعوا بين الحديثين بهذه الطريقة. ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع، أي ناقل عن الأصل وأفاد حكما جديدا، والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، أي مبقٍ على الأصل بحيث لم يأتي بحكم جديد، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وليس هناك ما يدل على أن أحد الحديثين تأخر عن الآخر لكي نقول بأن أحدهما ناسخ للآخر. وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، فالواجب في مثل هذا أن يتمسك بالحديث المثبت للشرع، أي الذي جاء بحكم جديد ناقل عن الأصل، لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي أفاد حكما جديدا قد نقله العدول، فوجب العمل به، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم. والحديث الذي عارضه والذي لم يوجد العمل بهذا الحديث في احتمال، الاحتمال الأول أن يكون قبل أن يكون هذا الحديث ورد قبل هذا الحكم الجديد الناقل عن الأصل، ويمكن أن يكون بعده، ويمكن أن يأتي بعده، ويمكن أن يأتي بعد هذا الذي أفاد الحكم الجديد. فلم يجوز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به. فليس من المطلوب وليس من الجائز أن نترك ما وجب العمل به لحديث فيه احتمالان، احتمال أن يأتي قبل الحديث الذي وجب العمل به، والحديث واحتمال أن يأتي بعده. فلا يمكن أن نترك شرعا، أي الحديث الذي أفاد شرعا جديدا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به، إلا لو نقل أنه كان بعده، اللهم إلا إذا ثبت يقينا بأنه جاء بعده. أما مع وجود هذا الاحتمال فلا يمكن ترك الحديث الذي أفاد الحكم الجديد والذي وجب العمل به، فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع، يعني التي توجب رفعها أو إيجابها، لأن الظنون متفاوتة، وهذه الظنون محدودة بالشرع، مضبوطة بالشرع، فليس كل ظن يعمل به فيوجب الرفع أو الإيجاب. لذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: وليست هي أي ظن اتفق، ليس كل ظن. ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب الظن، وإنما وجب بالأصل المقطوع به. لذلك بعض العلماء قال العمل لا يجب بالظن بذاته، إنما وجب العمل بالأصل المقطوع به، أي بالأصل الذي دل على العمل بالظن. يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن، أي إذا دل دليل خاص يدل على أن هذا الظن المعين وجب العمل به نعمل به، وإلا فلا. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، هذه الطريقة التي بيناها هي الطريقة الطريقة التي تمسك بها محمد بن حزمي الأندلسي، وهو تقديم النص المفيد حكما جديدا على المبقي على الأصل إذا جهل التاريخ. وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، والمؤلف استحسن هذه الطريقة، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. ومستند هذه الطريقة أن الشك لا يمكن أن يرفع العمل بالدليل الشرعي الثابت بالقطع. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض، فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، وأنه كل حكم، وهو مذهب داود الظاهري. هناك سقط في هذا، وأنه كلا حكم فيه سقط، والله عالم. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض، أما من قال إذا تعارض دليلان فنتركهما ونرجع إلى الأصل، فمستندهم مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، لأن الحديث الثاني فيه احتمالان، والحديث الأول أوجب العمل وأفاد حكما جديدا، وهو مذهب داود الظاهري. والرجوع إلى الأصل عند تعارض الدليلين الثابتين هو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد ابن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. إذن بين ابن حزم وداود بينهما خلاف في ما يعمل به عند التعارض. والراجح والعلم عند الله هو قول جمهور العلماء. لماذا؟ لأن الجمع أولى من الترجيح إذا أمكن. ولو قال إنسان بأن هذا خاص بالاستدبار فليس ببعيد، لأن الاستقبال محفوظ، ليس هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بغائط أو بول، لكن هناك ما يدل على أنه استدبر القبلة في المباني، فيكتفى بذلك، فيقال بأن استدبار القبلة في المباني جائز. لكن قد يقال بعدم وجود فارق بين الاستقبال والاستدبار، فكلاهما وارد في حديث أبي أيوب. على كل حال الجمع أولى من الترجيح، فالذي يمكن أن يقال أن قول جمهور العلماء هو الراجح والعلم عند الله. قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها في الشرق أكثر ذلك، أعني أكثرها يتعلق بالمنطوق به، إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب. فكل هذا قد سبق بيانه في المقدمة. وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتنا في هذا الباب، وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار، وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموفق. المؤلف رحمة الله عليه بيّن لنا وأظهر لنا مسنده في نسبة الأقوال، في نسبة الأقوال إلى أصحابها، فقال بأن المسند ومصدره هو كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وهو من علماء المالكية. وقال من وقع على شيء من الوهم أو من الخطأ يمكن أن يصححه من هذا الكتاب، والله أعلم. قال المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض ونفل، هذا باتفاق العلماء. هناك صلوات مفروضة وهناك صلوات غير مفروضة، والقول المحيط بأصول هذه العبادة أي الصلاة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس، أعني أربع جمل. الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به، أي هل تجب الصلاة أو لا تجب وما يتعلق بذلك. والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاث، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال. فهناك فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، فشرط الوجوب به يثبت التكليف، به يثبت التكليف، وأما شرط الصحة فهو الذي يتوقف عليه أو تتوقف عليه الصحة، صحة العبادة أو المعاملة. لذلك قال في مراقي الصعود: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، إلى أن قال: وشرط صحة بالاعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. والجملة الثالثة في معرفة ما تشمل عليه من أفعال وأقوال وهي الأركان، هذه الجملة الثالثة. والجملة الرابعة في قضائها، في قضاء الصلاة ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبه، أي إذا كان هناك خلل أو نقص أو زيادة كيف يجبر، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات. الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة، وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب. المسألة الأولى في بيان وجوبها، الثانية في بيان عدد الواجبات منها، الثالثة في بيان على من تجب، الرابعة ما الواجب على من تركها متعمدا. المسألة الأولى بيان وجوب الصلاة، أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع، وشهرة ذلك تبني عن تكلف القول فيه، فالأمر في هذا واضح ولا يحتاج إلى ذكر أي دليل، أنه من المعلوم في الدين بالضرورة. المسألة الثانية عدد الواجبات من الصلاة، وأما عدد الواجب منها ففيه قولان، أحدهما قول مالك والشافعي وكذلك الإمام أحمد، والأكثر وهو أن الواجبة هي الخمس صلوات فقط لا غير، أي خمس صلوات هي الواجبة لا غير. والثاني قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع الخمس، واختلافهم هل يسمى ما ثبت بسنة واجبا أو فرضا لا معنى له، وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. إذن هناك قول بأن الوتر واجب، لأن الوتر واجب، وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون ليس بواجب. ثم بين المؤلف سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة فقال: وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة، أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نفس في ذلك مشهورة وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعته فقال تعالى: هي خمس وهي خمسون، هي خمس، هي خمس، هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. ولعلنا نكتفي بهذا لأن البطارية ضعيفة، وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.